بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب المختصر، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح القول والعمل، وأن يوفقنا ويهدينا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. يقول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يعني شركهم بالله جعلهم يكفرون نعم الله عليهم، ومنها كشف الضر، ولهذا قيل لهم: تمتعوا بما أنتم فيه من نعيم حتى يأتيكم عذاب الله الآجل والعاجل. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعل المشركون لأصنامهم التي لا تعلم شيئا لأنها جمادات ولا تنفع ولا تضر، يجعلون لها قسما من أموالهم التي رزقناهم يتقربون به إليها. والله لتسألن أيها المشركون يوم القيامة عما كنتم تزعمون أن هذه الأصنام آلهة وأن لها قسما من أموالكم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يعني بعد أن نسب هؤلاء لأصنامهم ما ليس لها وجعلوا لها قسما من أموالهم، نسبوا لله عز وجل ما لا ينبغي أن ينسب إليه، فنسب المشركون لله البنات ويعتقدون أنها الملائكة فينسبون إليه البنوة ويختارون له ما لا يحبونه لأنفسهم. يعني هنا مشكلتان، خطأان كبيران: الأول أنهم نسبوا البنوة إلى الله، الثاني أنهم نسبوا له البنات التي يكرهونها هم يكرهونها فنسبوها إلى الله. تنزه الله سبحانه وتقدس عما يجعلونه له منها ويجعلون لهم ما تميل إليه أنفسهم من الأولاد الذكور، فأي جرم أعظم من هذا؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أي إذا أخبر أحد هؤلاء المشركين بميلاد أنثى اسود وجهه من شدة كراهية ما أخبر به، وامتلأ قلبه هما وحزنا، ثم هو ينسب إلى الله ما لا يرضاه لنفسه. ثم ذكر الله تعالى حاله عند هذه البشرى إضافة إلى ما سبق: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يتوارى يعني يختفي ويتغيب عن قومه من سوء ما أخبر به من ميلاد أنثى، تحدثه نفسه
أيمسك هذه البنت على ذل وانكسار أو يئدها فيخفيها في التراب؟ ما أقبح ما يحكم به المشركون حيث حكموا لربهم بما يكرهون لأنفسهم. ثم قال سبحانه: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. يعني للكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة صفة السوء من الحاجة للولد والجهل والكفر، ولله الصفات الحميدة العليا من الجلال والكمال والغنى والعلم، وهو سبحانه العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. ثم قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أي ولو يعاقب الله سبحانه الناس بسبب ظلمهم وكفرهم به ما ترك على الأرض من إنسان ولا حيوان. يعني الله سبحانه وتعالى يحلم على عباده، فلو أنه عاقبهم بما يعملون من الذنوب لهلك الخلق جميعا. ما ترك على الأرض من إنسان ولا حيوان يدب على وجهها، ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أمد محدد في علمه، فإذا جاء ذلك الأمد المحدد في علمه لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون ولو وقتا يسيرا. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يعني ويجعلون لله سبحانه ما يكرهون نسبته إليهم من الإناث، وتنطق ألسنتهم بالكذب أن لهم عند الله المنزلة الحسنى، إن صح أنهم سيبعثون كما يقولون. يعني هم يقولون إن كنا سنبعث فلنا عند الله أحسن منزلة، حقا إن لهم النار وإنهم متروكون فيها لا يخرجون منها أبدا، هذه هي منزلتهم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي وما أنزلنا، أي تالله لقد بعثنا رسلا إلى أمم من قبلك أيها الرسول، فماذا حدث؟ فحسن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة مثل الشرك والكفر والمعاصي، فهو وليهم، يعني فهو نصيرهم المزعوم يوم القيامة فليستنصروا، ولهم يوم القيامة عذاب موجع. ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنزلنا عليك الكتاب، يعني أيها الرسول ما أنزلنا عليك القرآن إلا لتبين لجميع الناس ما اختلفوا فيه من التوحيد والبعث وأحكام الشرع، وأن يكون القرآن هداية ورحمة للمؤمنين بالله ورسله وبما جاء به القرآن، فهم الذين ينتفعون بالحق، فهم الذين ينتفعون بالحق وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. من فوائد الآيات: من جهالات المشركين نسبات البنات إلى الله تعالى ونسبات البنين لأنفسهم وأنفتهم من البنات وتغير وجوههم حزنا وغما بالبنت واستخفاء الواحد منهم وتغييبه عن مواجهة القوم من شدة الحزن وسوء الخزي والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت، الثانية من سنن الله تعالى إمهال الكفار وعدم معاجلتهم بالعقوبة ليترك الفرصة لهم للإيمان والتوبة سبحانه وتعالى. الثالثة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هي تبيان ما جاء به القرآن ما جاء في القرآن وبيان ما اختلف فيه أهل الملل والأهواء من الدين والأحكام فتقوم الحجة عليهم ببيانه. في الفائدة الأولى أمر خطير وهو كراهية البنات، ولا تزال هذه الخصلة موجودة عند بعض الناس إلى اليوم. في الثانية أن من سنن الله يعني الكونية، من السنن الكونية إمهال الكفار وعدم معاجلتهم بالعقوبة، فالإمهال ليس دلالة على الرضا وإنما هو لعلهم يتوبوا، فإذا لم يتوبوا اشتد العذاب. في الثالثة أنه لابد من البيان، مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي التبيان، ومهمتنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي التبيان، فلابد من البيان. البيان في ماذا؟ في ما اختلف فيها أهل الملل والأهواء من الدين والأحكام، الدين والأحكام يعني الأصول والفروع، لابد الأمور العلمية والأمور النظرية العملية لابد من البيان، لابد من والبيان لا يتعارض مع قوله لا إكراه في الدين ومع قوله لكم دينكم ولي دين. لو لم يبين ما قال لكم دينكم ولي دين، لكن يبين هذا الدين حق وهذا الدين باطل، هذا إيمان هذا كفر، هذا من مات عليه في الجنة هذا من مات عليه في النار، لا بد من البيان، لا بد من البيان، السكوت عن البيان خيانة. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أي والله أنزل من جهة السماء مطرا فأحيا به الأرض بإخراج النبات منها بعد أن كانت قاحلة جافة. إن في إنزال المطر من جهة السماء وإخراج النبات من جهة من الأرض لدلالة واضحة على قدرة الله تعالى لقوم يسمعون كلام الله ويتدبرونه. يعني هذه الدلالة تتضح لمن؟ لمن يسمع كلام الله ويتدبره، أما الذي يعرض فلا تتضح له هذه الدلالة، يرد المطر إلى أمور كونية ويرد النبات إلى أمور الطبيعة ويرد العواصف والنعماء والضراء إلى أمور الطبيعة ويقول لك لا دخل للقدر ولا للذنوب ولا للمعاصي ولا للطاعات في هذه الأشياء، إنما هي طبيعة تتحرك وتدور وتنتظم وتختل بقوانين توجد فيها، لكن الذين يسمعون هم الذين يعلمون هذه الآيات وتظهر لهم. وإن لكم أيها الناس في الإبل والبقر والغنم لعظة تتعظون بها حيث نسقيكم مما في ضروعها لبنا خالصا من بين ما يحتويه البطن من فضلات وما في الجسم من دم ومع هذا يخرج لبنا خالصا نقيا لذيذا يطيب للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. أي ولكم عظة فيما نرزقكم من ثمرات النخل ومن ثمرات الأعناب فتتخذون منه مسكرا يذهب بالعقل وهو غير حسن، وتتخذون منه رزقا حسنا. خلي بالك حسنا جد بعد ايه؟ بعد قوله ورزقا، ليس بعد قوله سكرا. فالحسن راجع الى الرزق ليس الى السكر. وتتخذون منه رزقا حسنا تنتفعون به مثل التمر والعنب والخل والدبس، إن في ذلك المذكور لدلالة على قدرة الله وإنعامه على عباده لقوم يعقلون فهم الذين يعتبرون به. ثم قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أيوة، ألهم ربك أيها الرسول النحلة وأرشدها أن اتخذي لك بيوتا في الجبال واتخذي بيوتا في الشجر وفيما يبنيه الناس ويسقفونه ثم كلي من كل ما تشتهينه من الثمرات واسلكي الطرق التي ألهمك ربك سلوكها مذللة. النحل إذا أكلت من كل الثمرات وفعلت هذا، ما الذي يحدث؟ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، أي يخرج من بطون تلك النحل عسل مختلف الألوان، عسل مختلف الألوان فيه الأبيض والأصفر وغيرهما، وفيه شفاء للناس يعالجون به الأمراض. إن في إلهام النحل ذلك وفي العسل الذي يخرج من بطونها لدلالة على قدرة الله عز وجل وتدبيره لشؤون خلقه. لكن من الذي يعتبر بذلك أو يستفيد من هذه الدلالة؟ لقوم يتفكرون فهم الذين يعتبرون ثم قال سبحانه وتعالى الأول بالنسبة للدبس المذكور في الكلام، هو شراب مركز داكن اللون مائل إلى اللون الأحمر وهو حلو المذاق. وهناك عدة أنواع للدبس مثل دبس العنب ودبس التمر ودبس الخروب، ويحصل عليها من العنب والتمر أو الخروب أو الرمان. ده بالنسبة للدبس اللي جه في الكلام السابق، مثل بيقول إيه: وتتخذون منه رزقا حسنا تنتفعون به مثل التمر والزبيب والخل والدبس. والدبس في الكلام السابق في الآية السابقة، الدبس تاني هو شراب مركز داكن اللون مائل إلى اللون الأحمر وهو حلو المذاق. وهناك عدة أنواع للدبس مثل دبس العنب ودبس التمر ودبس الخروب، ويحصل عليهما أو عليها من العنب أو التمر والخروب أو الرمان. شراب يعني عصير. ثم قال تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. أي والله خلقكم على غير مثال سابق ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ومنكم من يمتد عمره إلى أسوأ مراحل العمر وهو الهرم فلا يعلم مما كان يعلمه شيئا، إن الله عليم لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده قدير لا يعجزه شيء. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون يعني والله فضل بعضكم على بعض
عليكم السلام
والله فضل بعضكم على بعض فيما منحكم من الرزق فجعل منكم الغني والفقير والسيد والمسود فليس الذين فضلهم الله في الرزق براد ما أعطاهم الله على عبيدهم حتى يكونوا شركاء بالسوية معهم في الملك فكيف يرضون لله شركاء من عبيده ولا يرضون لأنفسهم أن يكون لهم شركاء من عبيدهم يستوون معهم فأي ظلم هذا وأي جحود لنعم الله أعظم من هذا والله جعل لكم أيها الناس من جنسكم أزواجا تأنسون إليها تأنسون بهم وجعل لكم من أزواجكم أولادا وأولاد أولاد ورزقكم من المأكولات كاللحم والحبوب والفواكه ورزقكم من المأكولات طيبها أفبالباطل من الأصنام والأوثان يؤمنون وبنعم الله الكثيرة التي لا يستطيعون حصرها يكفرون ولا يشكرون بأن يؤمنوا به وحده إذن كل هذه النعم التي ذكرت في قوله من أول قوله والله أنزل من السماء ماء إلى قوله ورزقكم من الطيبات كل هذا استدلال بصفات الربوبية على وجوب توحيد الألوهية ولهذا ختم هذا المقطع وهذه الآيات والنعم بقوله أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون من فوائد الآيات جعل الله تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريا ونضيجا وحاضرا ومدخرا وطعاما وشرابا الثانية في خلق النحلة الصغيرة وما يخرج من بطونها من عسل لذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها هذا فيه دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعى سواه الثالثة من منن الله العظيمة على عباده أن جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليها وجعل لهم من أزواجهم أولادا تقر بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم من وجوه كثيرة فهذه الآيات تذكرنا بكثير من نعم الله عز وجل علينا وبعد ذكر هذه النعم جميعها يكفرون ويعبدون مع الله غيره فبعد أن قال الله تعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون هذه الآلهة ما أنزلت من السماء ماء ولا أخرجت من الضروع لبنا ولا أخرجت من الثمرات سكرا ورزقا حسنا ولا أخرجت من بطون النحل عسلا ولا أمدت في أعمارهم بعد خلقهم ولا جعلت لهم من أنفسهم أزواجا ولا من أزواجهم بنين وحفدة ومع ذلك يعبدونها من دون الله فقال الله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا يعني ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله أصناما لا يملكون أن يرزقوهم أي رزق من السماوات ولا من الأرض ولا يتأتى منهم أن يملكوا ذلك لكونهم جمادات لا حياة فيها ولا علم فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أي فلا تجعلوا أيها الناس لله أشباها فلا تجعلوا لله أشباها من هذه الأصنام فلا تجعلوا لله أشباها من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر فليس لله شبيه حتى تشركوه معه في العبادة إن الله يعلم ما له من صفات الجلال والكمال وأنتم لا تعلمون ذلك فتقعون في الشرك به وادعاء مماثلته لأصنامكم. ثم ضرب الله مثلين فقال تعالى في المثل الأول: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أي ضرب الله سبحانه مثلا للرد على المشركين. ما هو هذا المثل؟ عبدا مملوكا عاجزا عن التصرف ليس له ما ينفق، وحرا أعطيناه من لدنا مالا حلالا يتصرف فيه بما يشاء، فهو يبذل منه في الخفاء والجهر ما يشاء، فلا يستوي هذان الرجلان. يعني إذا أنت في حياتك لا تستطيع أن تسوي بين رجل لا يملك شيئا ورجل يملك، فكيف تسوون بين الله المالك المتصرف في ملكه بما يشاء وبين أصنامكم العاجزة؟ الثناء لله المستحق للثناء، بل أكثر المشركين لا يعلمون انفراد الله بالألوهية واستحقاق أن يعبد وحده. لهذا قال الحمد لله، أي الثناء لله وحده، لأنه الذي يستحق أن يعبد وحده. المثل الثاني: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. أي وضرب الله مثلا آخر للرد عليهم، هو مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يفهم لصممه وبكمه، عاجز عن نفع نفسه وعن نفع غيره، وهو حمل ثقيل على من يعوله ويتولى أمره، أينما يبعثه لجهة لا يأتي بخير ولا يظفر بمطلوب. هل يستوي من هذه حاله مع من هو سليم السمع والنطق، نفعه متعد فهو يأمر الناس بالعدل وهو مستقيم في نفسه فهو على طريق واضح لا لبس فيه ولا عوج، فكيف تسوون أيها المشركون بين الله المتصف بصفات الجلال والكمال وبين أصنامكم التي لا تسمع ولا تنطق ولا تجلب نفعا ولا تكشف ضرا؟ ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. أي ولله وحده ما غاب، ولله وحده علم ما غاب في السماوات وعلم ما غاب في الأرض، فهو المختص بعلم ذلك دون أحد من خلقه. وما شأن يوم وما شأن القيامة التي هي من الغيوب المختصة به في سرعة مجيئها إذا أراده إلا مثل انطباق جفن عين وفتحه، بل هو أقرب من ذلك. يعني إذا أراد الله قيام القيامة فهي أسرع من أن تغمض عينك وتفتحها، بل هي أسرع من ذلك. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أي والله أخرجكم أيها الناس من بطون أمهاتكم بعد انقضاء وقت الحمل أطفالا لا تدركون شيئا، وجعل لكم السمع لتسمعوا به، والأبصار لتبصروا بها، والقلوب لتعقلوا بها، رجاء أن تشكروه على ما أنعم به عليكم منها. ثم قال سبحانه: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا يعني ألم ينظر المشركون إلى الطير مسخرات أي مذللات مهيئات للطيران في الهواء بما منحها الله من الأجنحة ورقة الهواء وألهمها قبض أجنحتها وبسطها ما يمسكهن في الهواء عن السقوط إلا الله القادر إن في ذلك التذليل والإمساك عن السقوط لدلالات لقوم يؤمنون بالله لأنهم الذين ينتفعون بالدلالات والعبر. بعد أن عنف الله عز وجل هؤلاء الذين يعبدون مع الله غيره مع كثرة النعم ضرب لنا مثلين لمخاطبة هؤلاء ومحاججتهم في أنه لا يمكن أن يسوى الله عز وجل بشيء من هؤلاء، ثم ذاك عاد لذكر النعم مرة ثانية. هذه سورة سماها بعض أهل العلم سورة النعم، سورة النعم. قال الله: أخرجكم من بطون أمهاتكم، ثم قال: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. عاد لذكر النعم مرة ثانية ليدعون إلى توحيده من خلال مذاكرة ومراجعة والتأمل في هذه النعم. ومن فوائد الآيات: لله تعالى الحكمة البالغة في قسمة الأرزاق بين العباد، إذ جعل منهم الغني والفقير والمتوسط ليتكامل الكون ويتعايش الناس ويخدم بعضهم بعضا. الثانية: دل المثلان في الآيات على ضلالة المشركين وبطلان عبادة الأصنام، لأن شأن الإله المعبود أن يكون مالكا قادرا على التصرف في الأشياء وعلى نفع غيره ممن يعبدونه وعلى الأمر بالخير والعدل، وهذه الأصنام لا تملك ولا تتصرف ولا تنفع ولا تضر ولا تأمر بعدل ولا بشيء. الثالثة: من نعمة الله تعالى ومن مظاهر قدرته خلق الناس من بطون أمهاتهم لا علم لهم بشيء، ثم تزويدهم بوسائل المعرفة والعلم بعد ذلك، وهي السمع والأبصار والأفئدة، فبها يعلمون ويدركون. ثم ذكر الله تعالى لنا نعما أخرى فقال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. أي والله سبحانه وتعالى جعل لكم من بيوتكم التي تبنونها من الحجر وغيره استقرارا وراحة، وجعل لكم من جلود الإبل والبقر والغنم خياما وقبابا في البادية مثل بيوت الحضر يخف عليكم حملها في ترحالكم من مكان لآخر ويسهل نصبها وقت نزولكم. وجعل لكم من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاثا لبيوتكم وأكسية وأغطية تتمتعون بها إلى زمن محدد إلى حين. والله جعل لكم من الأشجار والأبنية ما تستظلون به من الحر، كل هذه نعم. وجعل لكم من الجبال أسرابا ومغارات وكهوفا، معنى أكنانا يعني، أسرابا ومغارات وكهوفا تستترون فيها عن البرد والحر والعدو. وجعل لكم قمصانا وثيابا من القطن وغيره تدفع عنكم الحر والبرد. وجعل لكم دروعا تقيكم بأس بعضكم في الحر فلا ينفذ السلاح إلى أجسامكم كما أنعم الله به عليكم من النعم السابقة. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كما أكمل كذلك يعني كما أكمل الله كما أنعم الله به عليكم من النعم السابقة يكمل نعمه عليكم رجاء أن تنقادوا لله وحده. الله عز وجل يدعو عباده إلى توحيده بكثرة الإنعام عليهم بكثرة نعمه عليهم ومع ذلك يجحدون النعم سبحان الله. رجاء أن تنقادوا لله وحده لعلكم تسلمون ولا تشركوا به شيئا. فإن أعرضوا عن الإيمان والتصديق بما جئت به فليس عليك أيها الرسول إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه تبليغا واضحا. وليس عليك حملهم على الهداية. هؤلاء المشركون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أي يعرف المشركون نعم الله التي أنعم بها عليهم ومنها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ثم يجحدون نعمه بعدم شكرها وبالتكذيب برسوله صلى الله عليه وسلم. وأكثرهم الجاحدون لنعمه سبحانه وتعالى. وأكثرهم يعني أكثر هؤلاء الناس الجاحدون لنعمه سبحانه وتعالى. فانظر لما ذكر النعم مرة ثانية عاد في آخرها محذرا من الشرك داعيا إلى توحيده سبحانه وتعالى مبينا أنه يرغب عباده في التوحيد بكثرة نعمه عليهم لعلكم تسلمون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. يعني واذكر أيها الرسول يوم يبعث الله من كل أمة رسولها الذي أرسل إليها يشهد على إيمان المؤمن منهم وكفر الكافر. الآن شهدت الرسل ماذا يحصل؟ يريد الكفار الكلام. ثم لا يؤذن أي ثم بعد ذلك لا يسمح للكفار بالاعتذار عما كانوا عليه من الكفر. لا يسمح للكفار بالاعتذار عما كانوا عليه من الكفر ولا يرجعون إلى الدنيا ليعملوا ما يرضي ربهم سبحانه وتعالى ليعملوا ما يرضى عنه ربهم سبحانه وتعالى. فالآخرة دار حساب لا دار عمل. ثم لا يؤذن للذين كفروا يعني في الاعتذار ولا هم يستعتبون يعني ولا هم يرجعون إلى الدنيا مرة ثانية ليعملوا صالحا. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب أي وإذا عاين الذين ظلموا وإذا عاين الظالمون المشركون العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمهلون بتأخيره عنهم بل يدخلونه خالدين فيه مخلدين. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أي وإذا عاين المشركون في الآخرة معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله قالوا يا ربنا هؤلاء هم شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونك قالوا ذلك ليحملوهم أوزارهم. فأنطق الله معبوداتهم فردوا عليهم إنكم لكاذبون في عبادتكم شريكا مع الله فليس معه شريك يعبد فليس معه شريك فيعبد. الآن تبرأت الآلهة ممن عبدوه وألقوا إلى الله يومئذ السلم أي واستسلم المشركون. كان المطلوب أن يستسلم وقته في الدنيا في الدنيا لعلكم تسلمون في الدنيا متى أسلم في الآخرة. استسلم المشركون وانقادوا لله وحده. انقياد ذل وطهر، ليس انقياد اختيار. وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من ادعاء أن أصنامهم تشفع لهم عند الله، ذهب كل شيء. من فوائد الآيات: دلت الآيات على جواز الانتفاع بالأصوات والأوبار والأشعار على كل حال، ومنها استخدامها في البيوت والأفاف. الثانية: كثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر. كثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر. كثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله سبحانه وتعالى. يعني أن كثرة النعم سبب من الأسباب التي تجلب من العباد مزيدا من الشكر لله سبحانه وتعالى. يعني إذا كثرت النعم، فكثرة النعم تستوجب كثرة الشكر، تستلزم كثرة الشكر. كلما كثرت النعم كلما استلزم كثرة الشكر. يقول يعني كثرة النعم من الأسباب. تقدير الكلام يعني في السياق: من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر كثرة النعم. الشهيد الذي يشهد على كل أمة هو أزكى الشهداء وأعدلهم، هو أزكى الشهداء وأعدلهم. وهم الرسل الذين إذا شهدوا تم عليهم الحكم. الرابعة: في قوله تعالى: وسرابيل تقيكم بأسكم، دليل على اتخاذ العباد عدة الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداء. إن الله تعالى ذكر من النعم هذه الدروع التي يلبسها المقاتل في الحرب، فهذا فيه دليل على اتخاذ العدة للاستعداد لقتال العدو. ثم قال تعالى بعد ذكر هذه النعم، ذكر الله تعالى نعما كثيرة، ثم ذكر يوم القيامة، وذكر حال الظالمين والمشركين يوم القيامة، ثم أخبر عن الذين كفروا فقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الذين كفروا بالله وصرفوا غيرهم عن سبيل الله زدناهم عذابا بسبب فسادهم وإفسادهم بإضلالهم لغيرهم على العذاب الذي استحقوه لكفرهم. واذكر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم نبعث في كل أمة رسولا يشهد عليهم بما كانوا عليه من كفر أو إيمان. هذا الرسول من جنسهم ويتكلم بلسانهم، وجئنا بك أيها الرسول شهيدا على الأمم جميعا، ونزلنا عليك القرآن لتبيين كل ما يحتاج إلى تبيين من الحلال والحرام والثواب والعقاب وغير ذلك، ونزلناه هداية للناس إلى الحق ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه، وتبشيرا للمؤمنين بالله بما ينتظرون من النعيم المقيم. يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يذكر هذا لقومه، ثم قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعني إن الله يأمر عباده بالعدل، بأن يؤدي العبد حقوق الله وحقوق العباد، وألا يفضل أحدا على أحد في الحكم إلا بحق يوجب ذلك التفضيل. هذا هو الأمر بالعدل. ويأمر بالإحسان بأن يتفضل العبد بما لا يلزمه كالإنفاق تطوعا، هذه ثانية، والعفو عن الظالم، ويأمر بإعطاء الأقرباء ما يحتاجون إليه، وينهى عن كل قبح قولا كفحش القول أو فعلا كالزنا، وينهى عما ينكره الشرع وهو كل المعاصي، وينهى عن الظلم والتكبر على الناس. يعظكم الله بما أمركم به ونهاكم عنه، إن يعظكم الله بما أمركم به ونهاكم عنه في هذه الآية رجاء أن تعتبروا بما وعظكم به، رجاء أن تعتبروا بما وعظكم به. ثم قال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أي وأوفوا بكل عهد عاهدتم الله أو عاهدتم الناس عليه، ولا تنقضوا الأيمان بعد تغليظها بالحلف بالله، وقد جعلتم الله شهيدا عليكم بالوفاء بما حلفتم عليه، إن الله يعلم ما تفعلون، لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيكم عليه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. يعني ولا تكونوا بنقض العهود سفهاء خفاف العقول، مثل امرأة حمقاء ضرب الله بها مثلا. ماذا صنعت هذه المرأة؟ تعبت في غزل صوفها أو قطنها وأحكمت غزله، بعدما غزلته ثم نقضته وجعلته محلولا كما كان قبل غزله، فتعبت في غزله ونقضه ولم تحصل على مطلوب. تصيرون أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها لتكون أمتكم أكثر وأقوى من أمة أعدائكم، إنما يختبركم الله بالوفاء بالعهود، هل تفون بها أم تنقضونها؟ وليوضحن الله لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا، فيبين المحق من المبطل والصادق من الكاذب. فهذا أمر بالوفاء بالعهد بعد الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. وهذا التخصيص للعهد بعد ذكر هذه الأشياء من أهمية العدل، فإن العدل داخل في الوفاء بالعهد، داخل في العدل الذي أمر الله تعالى به، وداخل وخيانة العهد داخل فيما نهى الله عز وجل عنه من البغي، ولكنه نص عليه لأهميته. ثم قال سبحانه: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. أي ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة متفقين على الحق، ولكنه سبحانه يضل من يشاء بخذلانه عن الحق وعن الوفاء بالعهود بعدله، ويوفق من يشاء بفضله لذلك. ولتسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا. من فوائد الآيات: للكفار الذين يصدون عن سبيل الله عذاب مضاعف. لماذا يضاعف العذاب؟ لأنه كفر فهذا عذاب، وأكفر غيره فهذا عذاب آخر بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر والمعصية. الثانية: لا تخلو الأرض من أهل الصلاح والعلم، وهم أئمة الهدى خلفاء الأنبياء والعلماء حفظة شرائع الأنبياء. الثالثة: حددت هذه الآيات دعائم المجتمع المسلم في الحياة الخاصة والعامة للفرد والجماعة والدولة. ما هي الدعائم؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهد. هذه دعائم المجتمع السليم الصحيح المسلم. الرابعة النهي عن الرشوة وأخذ الأموال على نقض العهد. ثم قال سبحانه ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أي ولا تصيروا أيمانكم خديعة. دخلا يعني خديعة يخدع بعضكم بعضا بها تتبعون فيها أهواءكم فتنقضونها متى شئتم وتفون بها متى شئتم فإنكم إن فعلتم ذلك زلت أقدامكم عن الصراط المستقيم بعد أن كانت ثابتة عليه وذقتم العذاب بسبب ضلالكم عن سبيل الله وإضلالكم غيركم عنها ولكم عذاب مضاعف. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا أي ولا تستبدلوا بعهد الله عوضا قليلا على نقضكم للعهد وترك الوفاء به. إنما عند الله من النصر والغنائم في الدنيا وما عنده من النعيم الدائم في الآخرة خير لكم مما تنالونه من عوض قليل على نقض العهد إن كنتم تعلمون ذلك. إذن هذا كله أمر بالوفاء بالعهد وتحذير من الخيانة والغدر في العهد. ثم قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق أي ما عندكم أيها الناس من المال واللذات والنعيم ينقضي ولو كان كثيرا سينتهي له نهاية وما عند الله من الجزاء باقي فكيف تؤثرون فانيا على باقي. ولنجزين الذين صبروا على عهودهم ولن ينقضوها ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات فنجزيهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي من عمل صالحا موافقا للشرع ذكرا كان أو أنثى وهو مؤمن بالله فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة بالرضا بقضاء الله وبالقناعة والتوفيق للطاعات ولنجزينهم ثوابهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة. ثم قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أي فإذا أردت قراءة القرآن أيها المؤمن فاسأل الله أن يعيذك من وساوس الشيطان المطرود عن رحمة الله. إن الشيطان ليس له تسلط على الذين آمنوا بالله وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم إنما تسلطه بالوساوس على الذين يتخذونه وليا ويطيعونه في إغوائه والذين هم بسبب إغوائه مشركون بالله يعبدون معه غيره. ثم قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإذا بدلنا أي إذا نسخنا حكم آية من القرآن بآية أخرى والله أعلم بما ينسخ من القرآن لحكمة وعليم بما لا ينسخ منه. إذا حصل النسخ قالوا يا محمد إنما أنت كاذب تختلق على الله، بل أكثرهم لا يعلمون أن النسخ إنما يكون لحكمة إلهية بالغة. هذا معنى قوله بل أكثرهم، قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال تعالى قل نزله روح القدس، أي قل لهم أيها الرسول نزل بهذا القرآن جبريل عليه السلام من عند الله سبحانه بالحق الذي لا خطأ فيه ولا تبديل ولا تحريف، ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا بالله على إيمانهم كلما نزل منه جديد. فالقرآن ينزل ثم ينزل ثم ينزل، يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فنزوله منجما مفرقا ليثبت الذين آمنوا، وأيضا وهدى وبشرى للمسلمين، أي وليكون هداية لهم إلى الحق وبشارة للمسلمين بما يحصلون عليه من الثواب الكريم. من فوائد الآيات العمل الصالح المقرون بالإيمان يجعل الحياة طيبة. يبقى تريد السعادة اعمل صالحا مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الثانية الطريق إلى السلامة من شر الشيطان هو الالتجاء إلى الله، فاستعذ بالله. الثالثة على المؤمنين أن يجعلوا القرآن إمامهم فيتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه ويستضيئوا بنوره، فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية بالقرآن. الرابعة نسخ الأحكام واقع في القرآن زمن الوحي لحكمة، وهي مراعاة المصالح والحوادث وتبدل الأحوال البشرية. إذا النسخ واقع في القرآن لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل شأنه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أي ونحن نعلم أن المشركين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه القرآن إنسان، وهم كاذبون في دعواهم، فلغة من يزعمون أنه يعلمه أعجميا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي كلمش عربي، وهذا القرآن نزل بلسان عربي واضح في بلاغة عالية، فكيف يزعمون أنه تلقاه من أعجمي. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. يعني إن الذين لا يؤمنون بآيات الله أنها من عنده سبحانه لا يوفقهم الله للهداية ما داموا مصرين على ذلك، ولهم عذاب موجع بسبب ما هم فيه من الكفر بالله والتكذيب بآياته. ثم قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. أي ليس محمد صلى الله عليه وسلم كاذبا فيما جاء به من ربه، إنما يختلق الكذب، يفتري الكذب يعني يختلق الكذب، الذين لا يصدقون بآيات الله لأنهم لا يخافون عذابا ولا يرجون ثوابا، وأولئك المتصفون بالكفر هم الكاذبون، لأن الكذب عادتهم التي اعتادوا عليها. ثم ذكر الله تعالى أمرا في غاية الأهمية فقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على الكفر،
فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان مؤمن بحقيقته. لكن من كان منفسح الصدر بالكفر فاختاره على الإيمان وتكلم به طائعا فهو مرتد عن الإسلام، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ ذلك الارتداد عن الإسلام بسبب أنهم آثروا ما ينالونه من حطام الدنيا مكافأة لكفرهم على الآخرة. هو عرض عليه مال فرضي به مقابل الكفر، فقبل هذا المال ورضي به في مقابل الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يوفق القوم الكافرين إلى الإيمان بل يخذلهم. أولئك المتصفون بهذه الصفات بالردة بعد الإيمان الذين ختم الله، طبع الله أي ختم الله على قلوبهم فلا يفهمون المواعظ، وعلى أسماعهم فلا يسمعون سماعا ينتفع به، وعلى أبصارهم فلا يبصرون الآيات الدالة على الإيمان، وأولئك هم الغافلون عن أسباب السعادة والشقاء وعما أعد الله لهم من العذاب. هم غافلون غفلة مطلقة. لا جرم أي حقا إنهم يوم القيامة هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم بسبب كفرهم بعد إيمانهم الذي لو تمسكوا به لدخلوا الجنة، لو تمسكوا بالإيمان لدخلوا الجنة. ثم قال جل شأنه: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أي ثم إن ربك أيها الرسول لغفور ورحيم بالمستضعفين من المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بعدما عذبهم المشركون وامتحنوهم في دينهم حتى نطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، ثم جاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وصبروا على مشاق الجهاد والعمل للإيمان. إن ربك من بعد تلك الفتنة، من بعدها أي من بعد تلك الفتنة التي فتنوا بها، ومن بعد ذلك التعذيب الذي عذبوا به حتى نطقوا بكلمة الكفر، إن ربك من بعدها من بعد هذه الحالة عموما لغفور لهم رحيم بهم، لأنهم ما نطقوا بكلمة الكفر إلا مكرهين. من فوائد الآيات: الترخيص للمستكره بالنطق بالكفر ظاهرة مع اطمئنان القلب بالإيمان. الثاني: المرتدون استوجبوا غضب الله وعذابه لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وحرموا من هداية الله، وطبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وجعلوا من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة. الثالثة: كتب الله المغفرة والرحمة للذين آمنوا وهجروا من بعد ما فتنوا وصبروا على الجهاد. ثم قال سبحانه آمرا بذكر يوم القيامة: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. أي واذكر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يأتي كل إنسان يحاج عن نفسه، يدافع عن نفسه، لا يحاج عن غيرها لعظم الموقف، ما أحد يدافع عن أحد، وتوفى كل نفس جزاء ما عملت من خير وشر، وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم. لماذا يذكر هذا؟ ليتعظ الناس، ليؤمنوا، ليوحدوا، ليثبتوا على الإسلام، ليبتعدوا عن الردة، ليكفوا عن الشرك، ليكفوا عن المعاصي. اذكر يوم القيامة. يبقى فيما سبق ذكر الله تعالى لنا كثيرا من النعم يدعون بها إلى التوحيد، ثم سلك طريق الترغيب، بعدما سلك طريق الترغيب سلك طريق الترهيب لعباده والتخويف لعباده، فذكر صنوفا من التخويف، فذكر
أن المرتدين لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وأن الله لا يهديهم إلى الإيمان في الدنيا، وأمر بالتذكير بيوم القيامة في هذه الآية. ثم ذكر بعد ذلك مثلا بقرية أهلكها الله بسبب كفرانها بنعم الله، فقال تعالى، هذا كله سلوك طريق الترهيب بعد الترغيب، التخويف بعدما رغبهم بالنعم السابقة. فقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. أي وضرب الله مثلا قرية، وهي مكة، كانت آمنة لا يخاف أهلها، مستقرة، والناس من حولها يتخطفون، كما قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء، يجيئها رزقها هنيئا سهلا من كل مكان. ماذا حدث؟ فكفر أهلها بما أنعم الله عليهم من النعم ولم يشكروا، فجازاهم الله بالجوع والخوف الشديد الظاهر على أجسامهم فزعا وهزالا، حتى صار كاللباس، الجوع والخوف صار كاللباس، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، صار الجوع والخوف لهم كأنه لباس دخلوا فيه بسبب ما كانوا يعملون من الكفر والتكذيب. هل ظلمهم الله؟ لا، وإنما بعث إليهم الرسول. ولقد جاء أهل مكة رسول منهم يعرفونه بالأمانة والصدق، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا صنعوا؟ فكذبوه فيما أنزله عليه ربه فماذا حدث؟ فنزل بهم عذاب الله بالجوع والخوف، وهم ظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك حين أشركوا بالله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. أي فكلوا أيها العباد مما رزقكم الله سبحانه، ما كان حلالا من جنس ما يستطاب أكله، هذا الحلال كلوا، حلال في المكسب وحلال في الجنس. واشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم بالإقرار بهذه النعم لله، هذه واحدة، شكر النعم بالإقرار بها. الثانية: وصرفها في مرضاته إن كنتم تعبدونه وحده ولا تشركون به. يبقى بما يكون شكر النعمة؟ بالإقرار بها وبصرفها في مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله ما حرم علينا فقال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. أي حرم الله عليكم من المأكولات الميتة ما مات دون زكاة مما يذكى، يعني دون ذبح، والدم المسفوح يعني الدم الجاري، والخنزير بجميع أجزائه، وما ذبحه ذابحه قربانا لغير الله، وهذا التحريم
إنما هو في حالة الاختيار. فمن ألجأته الضرورة إلى أكل المذكورات فأكل منها بس بشرط، غير راغب في المحرم لذاته ولا متجاوز لحد الحاجة. يعني المضطر الذي يأكل من الميتة أو الخنزير يأكل وهو كاره لذلك، ويأكل بقدر ما يدفع عن نفسه الموت فقط. إذا حدث هذا فلا إثم عليه، فإن الله غفور يغفر له ما أكل، رحيم به حين أباح له ذلك عند الضرورة. ولا تقولوا أيها المشركون، خطاب المشركين في قوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، لا تقولوا لما تصفوه ألسنتكم من الكذب على الله، هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام، بقصد أن تختلقوا على الله الكذب بتحريم ما لم يحرم أو تحليل ما لم يحلل. إن الذين يختلقون على الله الكذب لا يفوزون بمطلوب ولا ينجون من مرهوب، لهم متاع قليل حقير باتباع أهوائهم في الدنيا، ولهم يوم القيامة عذاب موجع. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعلى الذين هادوا أي على اليهود خاصة حرمنا ما قصصناه عليك من قبل، كما في سورة الأنعام في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، الآية رقم 146 من سورة الأنعام. وما ظلمناهم بتحريم ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين ارتكبوا أسباب العقاب. هذا عقاب، ما ظلمهم الله بالعقاب وإنما ظلم نفسه من ارتكب سبب العقاب. فجزيناهم ببغيهم فحرمنا عليهم ذلك عقوبة لهم. من فوائد الآيات الجزاء من جنس العمل، فإن أهل القرية لما بطروا النعمة بدلوا بنقيضها، لما بطروا النعمة أي لما كفروا بالنعمة بدلوا بنقيضها وهو محقها وسلبها، ووقعوا في شدة الجوع بعد الشبع وفي الخوف والهلع بعد الأمن والاطمئنان، وفي قلة موارد العيش بعد الكفاية. وجوب الإيمان بالله وبالرسل وعبادة الله وحده وشكره على نعمه وآلائه الكثيرة، وأن العذاب الإلهي لاحق بكل من كفر بالله وعصاه وجحد نعمه عليه. ومن الفوائد وجحد نعمة الله عليه، ومن الفوائد الله تعالى لم يحرم علينا إلا الخبائث تفضلا منه وصيانة عن كل مستقذر. ثم قال تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده من المؤمنين، ثم إن ربك أيها الرسول للذين عملوا السيئات جهلا بعاقبتها وإن كانوا متعمدين، ثم تابوا إلى الله بعدما عملوا من سيئات وأصلحوا أعمالهم التي فيها فساد، إن ربك من بعد التوبة، من بعدها أي من بعد التوبة، من بعد ذلك وأصلحوا، ذلك الإشارة إلى التوبة بعد المعصية، ثم تابوا من بعد ذلك الإشارة في قوله ذلك إلى عمل السوء بجهالة، بجهالة على الله سبحانه وتعالى، ثم تابوا إلى الله من بعد ما عملوا من السيئات وأصلحوا أعمالهم التي فيها فساد، إن ربك من بعد التوبة لغفور لذنوبهم رحيم بهم. ولما كان المشركون يزعمون أن إبراهيم كان على ملتهم أو يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، رد الله عليهم دعواهم. يعني سبق قبل ذلك في سورة آل عمران
ذكر دعوة اليهود أن إبراهيم كان يهوديا والنصارى أنه كان نصرانيا والمشركين أنهم على ملته أو أنه على ملته، فقال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ذكر هنا ردا عليهم فقال سبحانه وتعالى
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
أي إن إبراهيم عليه السلام كان جامعا لخصال الخير، كان أمة يعني كان جامعا لخصال الخير، مديما لطاعة ربه، حنيفا يعني مائلا عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ولم يكن من المشركين قط، ومع ذلك كان شاكرا لنعم الله التي أنعم بها عليه، اختاره الله للنبوة وهداه إلى دين الإسلام القويم، وأعطيناه في الدنيا النبوة والثناء الحسن والولد الصالح، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أعد الله لهم الدرجات العلى من الجنة. ماذا يجب علينا تجاه إبراهيم وتجاه ملته؟ قال الله تعالى
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
أي ثم أوحينا إليك أيها الرسول أن اتبع ملة إبراهيم في التوحيد والبراءة من المشركين والدعوة إلى الله والعمل بشريعته حنيفا، أي مائلا عن جميع الأديان إلى دين الإسلام، وما كان من المشركين قط كما يزعم المشركون، بل كان إبراهيم موحدا لله سبحانه وتعالى. ثم قال جل شأنه
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
أي إنما جعل تعظيم السبت فرضا على اليهود الذين اختلفوا فيه ليتفرغوا فيه من مشاغلهم للعبادة بعد أن ضلوا عن يوم الجمعة الذي أمروا بالتفرغ فيه، فاليهود أمروا بيوم الجمعة فضلوا عنه ففرض عليهم التفرغ من العمل يوم السبت. وإن ربك أيها الرسول ليحكم بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازي كلا بما يستحق. ثم أمر الله بالدعوة إليه مبينا طريق الدعوة فقال
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
ادع أيها الرسول إلى دين الإسلام أنت ومن اتبعك من المؤمنين بما تقتضيه حال المدعو وفهمه وانقياده بالحكمة، أي بما تقتضيه حال المدعو وفهمه وانقياده، وبالنصح المشتمل على الترغيب والترهيب كما سبق في هذه الصورة، وجادلهم بالطريقة التي هي أحسن كما سبق ضرب الأمثال في هذه الصورة أيضا، وجادلهم بالطريقة التي هي أحسن قولا وفكرا وتهذيبا، فليس عليك هداية الناس وإنما عليك إبلاغهم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن دين الإسلام وهو أعلم بالمهتدين إليه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
يعني وإن أردتم معاقبة عدوكم فعاقبوه بمثل ما فعل بكم دون زيادة، ولئن صبرتم عن معاقبتكم له عند القدرة عليه
فإن ذلك خير للصابرين منكم من الانتصاف بمعاقبتهم، فالصبر والعفو عند المقدرة خير من الانتقام والعقوبة. ثم أمر بالصبر فقال واصبر أيها الرسول على ما يصيبك من أذاهم، وما توفيقك للصبر إلا بتوفيق الله لك، فعلينا أن نسأل الله أن يصبرنا وأن ينزل علينا الصبر. وما صبرك إلا بالله، يعني وما توفيقك للصبر إلا من عند الله سبحانه وتعالى، إلا بتوفيق الله لك. ولا تحزن لإعراض الكفار عنك، ولا يضيق صدرك بسبب ما يقومون به من مكر وكيد. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة المباركة بقوله إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوه بترك المعاصي، والذين هم محسنون بأداء الطاعات وامتثال ما أمروا به، فهو معهم بالنصر والتأييد. فاطلبوا معية الله بالإحسان والتقوى، فمعية الله خير من الأرض ومن عليها وما عليها. وفقد معية الله فقد لكل شيء، فمن فقد معية الله ما وجد شيئا، ومن وجد معية الله ما فقد شيئا. ومن فوائد الآيات اقتضت رحمة الله أن يقبل توبة عباده الذين يعملون السوء من الكفر والمعاصي ثم يتوبون ويصلحون أعمالهم فيغفر الله لهم. الثانية، يحسن بالمسلم أن يتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدوة له. الثالثة، على الدعاة إلى دين الله اتباع هذه الطرق الثلاث: الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. الرابعة، العقاب يكون بالمثل دون زيادة، فالمظلوم منهي عن الزيادة في عقوبة الظالم، فالمظلوم منهي عن الزيادة في عقوبة الظالم. وبهذا أيها الأحبة الكرام نكون قد انتهينا من سورة النحل ومن المرحلة الأولى من هذه الدورة المكثفة، وإن شاء الله سنكمل هذا الكتاب فيما بعد، وفي الوقت الذي نعلن فيه سنعلمكم، وسنعلن إن شاء الله تعالى عن الوقت الذي سنكمل فيه هذه الدورة، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، وأن يجزينا وإياكم خير الجزاء على حضوركم وعلى صبركم وعلى حسن استماعكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، ووفقنا دائما أبدا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.